العربية السعودية تقدم أفلا يتدبرون القرآن، برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، تنفيذ محمد بن محمد الزهراني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. إني لا أعجب من قرأ القرآن ولم يعلم معناه كيف يلتذ بقراءته، فإن من لم يفهم ويتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا، فلما لا نعتني بالمعاني ليخالط القرآن اللحم والدم ويلامس بشاشة القلب ونذوق حلاوة التلاوة. فحقيقة التلاوة إنما تكون بالتأمل والتدبر، ولذا كانت هذه الحلقات أفلا يتدبرون القرآن. وفي رمضان وخاصة في هذا الزمان، فالمخرج اليوم هو الرجوع إلى القرآن. وآيتنا لهذا اليوم يقول الله تعالى في الآية 53 بعد 100 من سورة الأنعام، مؤكدا جل وعلا أن صراطه مستقيم لا عوج فيه وواضح لا غبش فيه، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما أحوجنا في زمن الشبهات والفتن من وضوح، وصراط الله واضح لا خفاء فيه، كالشمس في رابعة النهار وكالبدر ليلة التمام، الحق واضح أبلج. فنحن أمام صراط واضح أشير إليه باسم الإشارة، وأن هذا الدال على القرب، كأن هذا الصراط شيء قريب محسوس يشار إليه بالبنان، واضح محدد لا يلتبس بغيره. وما الذي يدعو لهذا الصراط؟ ما الذي يوضحه لنا؟ القائل بتوضيح هذا الصراط هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تأملوا قوله على بصيرة وقوله أنا ومن اتبعني، خط لنا كما يقول المسعود رضي الله تعالى عنه، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فالموضح لهذا السبيل لهذا الصراط هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. والعباس بن عبد المطلب يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا. يا سلام، ما أجمله، ما أوضحه. لكننا نحن الذين شوشنا عليه، نعم نحن الذين شوشنا عليه بتعقيده، بأهوائنا، بحظوظ أنفسنا، بتفرقنا، بتحزبنا. فأهم خصائص هذا الدين الوضوح، وضوح المنهج في الفكر في الاعتقاد. عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منه العيون ووجلت منه القلوب، قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم علي بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فعضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث منقيد إنقاد، كما رواه أحمد وغيره. إذن فالسبيل واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ووصف لنا الحال التي يعيشها زماننا بأننا سنرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الذي أصم الآذان. إذا كيف التطبيق؟ هذا هو التأصيل للمنهج، لكن كيف التطبيق؟ كيف السلوك؟ فكثير من الناس قد يعلم هذا التنظير، لكن كيف يعمل؟ كيف يسلك هذا الصراط؟ كثير من الأحداث في العالم الإسلامي إنما تنشأ من الاضطراب في المنهج. هو مسلم وقد يعتقد عقيدة سليمة لكن يخطئ الطريق. نعم، قد يكون صاحب عقيدة سليمة لكنه أخطأ المنهج وأخطأ الطريق. فأكبر أسباب اضطراب المنهج الغفلة عن نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، الغفلة عن نهج أصحابه من السلف الصالح، بل ربما التنكر له والإساءة إليه كما نسمع ونقرأ. فما هي الأسباب التي تجعل المسلم ينحرف في التطبيق أو المنهج السلوكي؟ في أسباب كثيرة، قد تكون هناك ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. من أهم الأسباب اضطراب المنهج على المستوى الفردي الجهل وقلة الفقه في الدين. المصيبة حين يتصدر الصغار للمصالح الكبيرة والعظيمة، فيكثر منه التخبط والخلط في أهم أصول الدين. معرفة دين الإسلام قائم بالأدلة، ليس بالوراثة ولا الحماس ولا التقليد. ونحاول من خلال الأدلة فهم مقاصد الشريعة. نعم، هناك مصالح ومفاسد، هناك عواقب ومآلات، هناك أولويات وثانويات، هناك متشابهات ومحكمات. لا بد أن نعلم جيدا أن الأدلة لها منطوق ومفهوم، لها عام وخاص، لها مطلق ومقيد، فيها ناسخ ومنسوخ، لنزولها أسباب وظروف، لفهم الدليل واستنباط الحكم منه. لا بد من جمع الآيات أو الأحاديث المسألة الواحدة في مكان واحد فهي يفسر بعضها بعضا. فهم ما قبل الآيات ما بعدها، لا يجوز لأحد أن يأخذ برأيه وتفسيره دون معرفة هذه الضوابط وهذه القواعد ودون التشاور والتراجع. كانت المسألة تعرض على كبار الصحابة فكان بعضهم يرده على بعض، وكان عمر يجمع المسألة الواحدة أهل بدر. فلماذا يتفرط بعض الناس مهما بلغ من العلم لمسألة من كبار المسائل في زمن الفتن والشبهات والشهوات؟ والله المستعان. أيضا من أسباب الانحراف في التطبيق أو الانحراف في المنهج الجفوة بين العلماء وبين الشباب. ولذلك أولئك الذين يحاولون أن يشوهوا صورة العلماء عليهم أن يتنبهوا أنهم يحدثون شرخا خطيرا في الأمة وفي المجتمع، بأن الشباب في النهاية لا يوجد لهم قدوات ولا ثقات فيتخبطون. وأنا على يقين أن ما يحصل من حماس الشباب وفورة الشباب إنما هو ببعدهم عن العلماء، وربما يكون سبب هذا البعد وسبب هذه الجفوة هو ذلك القيل والقول والقيل والقال حول العلماء والثقة بهم. كثير من العلماء وطلاب العلم بعلمهم وحكمتهم وفقههم وتجاربهم في مأجن عن أكثر الشباب، وربما البعض منهم يسيء الظن بكثير من الشباب. أيضا بالمقابل تجد الشباب بحيويتهم ونشاطهم وهمتهم بمعزل عن العلماء، وربما تكون سمعتهم في أذهان الكثير على غير الحقيقة، إلا بسبب كما أسلفت وسائل الإعلام المغرضة أو بعض الأقلام المغرضة، مما أوقع بعض الشباب في الأحكام والتصرفات التي لا تليق تجاه علمائهم فضلا عن تقديرهم واحترامهم. ثم تقع هذه الفجوة، ومن ثم مواجهة الأحداث الجسام بلا تجربة ولا رجوع إلى أهل العلم والرأي. ومن أسباب الانحراف في المنهج أو في التطبيق الغلو والتشدد، وأعني الغلو بطرفيه. نعم، الغلو بطرفين، فالغلو طرفان: إفراط وتفريط، تشدد وتضييع. ومواجهة الغلو بنوعين: لا يكون بالتنفير من الدين وأهله، ولا بالتفسيق والتكفير والاتهام بالعلمنة، بل بالتثبت أولا وبالنصيحة ثانيا وبالمناقشة والحوار ثالثا وبرد الأمر لأهله من أهل الولاية الشرعية والسياسية رابعا. ولا شك أن العلماء يحملون أمانة البيان كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وما أكثر اليوم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيحتاج هذا لأهل العلم بيانه. بعض المسلمين قد يخرج عن منهج الاعتدال في الدين الذي كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. الغير على محارم الله على دين الله أمر محمود شرعا، لكن أيضا ذلك مشروط بالحكمة والفقه والبصيرة ومراعاة المصالح ودرء المفاسد، فإذا فقدت هذه الشروط أدى ذلك إلى الغلو والتنطع والشدة والعنف في معالجة الأمور. هل من السبب انحراف المنهج واضطرابه؟ الظروف الحالية خاصة السياسية، ويجب أن نكون أكثر صراحة مع أنفسنا يا إخوة. الأحداث من حولنا وفي العالم كله يمكن أن تؤثر على الاضطراب في منهج الإنسان المسلم، بل حقا أنها تؤثر. ما يجري في فلسطين، في العراق، في كثير من بلاد المسلمين، اعتقالات، تأذيب، تفرق وضعف حكومات العالم الإسلامي، الظلم وانتهاك أبسط حقوق الإنسان، مصادرة الحريات وغيرها، كلها لها تأثير كبير على اضطراب المنهج، خاصة عند الشباب المليء بالحرارة والعاطفة والفتوة. وربما يقابل هذا قلة العلم وضيق العطن عند البعض، وقصر النظر وقلة الصبر وضعف الحكمة، خاصة مع كثرة المنكرات وشيوع الفساد والإعراض عن دين الله والظلم، وربما ما يرون من محاربة التدين وتسلط الكافرين. وأيضا قلة الموجه الناصح المنصف في توجيهه، وربما على العكس إثارة من قبل بعض الأقلام أو الألسن تزيد الطين بلة وعلة كما يقال، مما أدى ذلك إلى رد فعل سلبي من الغلو في الأحكام والتشدد في المواقف دون فقه أو علم. من الأسباب أيضا نشأة الإنسان، بيئته لها دور في انحراف منهجه أو اضطرابه. فكل ما يقرأ في كتب السير والتراجم أن فلانا نشأ في بيت علم أو نشأ في بيت ملك وهكذا، فلا شك أن بيئة الإنسان لها أثر كبير في سلامة المنهج وفساده. الشاب الذي ينشأ في بيت لا يعرف سوى الأمر والنهي وربما السباب والضرب، وقد يجد هذا أيضا في المدرسة من معلم قاسٍ أو متكبر، كل هذه أرضيات خصبة لانحراف الفكر، وقد يجد من يغذيه ويشجعه على هذا السلوك. وهنا يتأكد دور وسائل الإعلام، وبكل شفافية طرح بكل شفافية ومصارحة، هنا يتأكد دور المناهج التعليمية، لكن لا يكفي مجرد المناهج، لكن يحتاج إلى المعلم الواعي الفطن اللبيب الذي يستطيع فعلا أن يستوعب الشباب ويوجهه التوجيه الصحيح. نحتاج إلى منبر الجمعة، تلك الأمانة العظيمة، لكنه أيضا نحتاج إلى الخطيب المفوه الحكيم البصير صاحب بعد النظر الحكيم في طرحه. أيضا نحتاج إلى توجيه البيت، المعلم، المربي بالقيام بدوره كما يجب مع النشء ومع الشباب خاصة. إذن لابد للفكر من أساس ينطلق منه، ولا أظن أن هناك أساس أعظم من أساس الكتاب والسنة. إذن فالله الله بالفكر السليم المبني على عقيدة صحيحة المستمدة حقا من فهم صحيح للكتاب والسنة، ثم الحرص المستمر على سلوك المنهج الصواب المبني على هذه العقيدة الصحيحة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الله عز وجل فرض علينا أن نقرأ، فرض على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ سورة الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة. لماذا؟ لماذا؟ هل سألنا أنفسنا لماذا؟ هذا سؤال يجب أن نحرك فيه عقولنا، أن نتدبر ونتفكر لماذا فعلا فرض الله علينا قراءة سورة الفاتحة. ألسنا ندعو الله تعالى كل يوم وليلة في اليوم والليلة 17 مرة؟ اهدنا الصراط المستقيم. لكن لا يكفي أن ندعو الله، يجب أن نحرص على الاتباع، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. كثيرة هي السبل اليوم، كثيرة هي الشبهات، فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيل الحق، ذلكم نصاكم به. تلك وصية الله لنا، وتلك وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا، ذلكم نصاكم به. فهل نتنبى لهذه الوصية؟ هل نتفطن لها؟ هل نحذر من الشبهات التي تعصف وتموج اليوم كموج البحر؟ هل يحرص الإنسان فعلا على التزام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الفهم الصحيح؟ ولذلك قال لعلكم تتقون، لأن التزام الصراط المستقيم فعلا ثمرته العظمى هي التقوى، تلك الثمرة التي تضبط تصرفات الإنسان وأخلاقه وسلوكياته وفكره. لعلكم تتقون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى وأن يعيننا على أنفسنا في زمن كثر فيه الهرج والمرج وكثر فيه القتل وكثرت فيه الشبهات. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وأن يميتنا عليه. وإلى لقاء في حلقة أخرى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.